أعوذ بالله من الغضب ومن شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وواجبه النية مقارنة لغسل الوجه مستمرة على الوجوب والتقرب والاستباحة وجري الماء. الحديث عن الطهارات الثلاث، الوضوء والغسل والتيمم. قد بدأنا بالحديث عن الوضوء وواجباته، وقلنا أن واجبه الأول النية، ويجب أن تقارن النية أول فعل من أفعال الوضوء وهو غسل الوجه. وهنا يبدأ المصنف الحديث عن واجبات الوضوء بعد النية: غسل الوجه بجري الماء، إما أن الماء يجري بنفسه أو يجري بمعين، وإنما الكلام في تحديد المقدار الواجب غسله في الوجه. فالمقدار معروف، ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا هذا، ومن قصاف الشعر إلى الذقن طولا، هل مقدار هو الذي يجب غسله، مبتدئا بالأعلى كما بينا منتهيا الأسفل. بعد ذلك غسل المرفقين، يعني اليدين من المرفقين، غسل اليد اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع، ثم غسل اليد اليسرى من المرفق إلى أطراف الأصابع، ثم مسح الرأس، ثم مسح القدم اليمنى، ثم مسح القدم اليسرى. فيتم بذلك كون الوضوء غسلتان ومسحتان: غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس ومسح الرجلين. قال: وجري الماء. الكلام في غسل الوجه: لغسل الوجه مستملة هذه النية على الوجوب والتقرب والاستباحة وجري الماء، بأن ينتقل كل جزء من الماء عن محله إلى غيره بنفسه أو بمعين. خب، جري الماء إلى أين؟ على ما دارت عليه، يعني الماء يجري على هذا التحديد، ما دارت عليه الإبهام والوسطى. إذن وجري الماء على ما دارت عليه الإبهام بكسر الهمزة، إبهام، والوسطى من الوجه عرضا. إذن التحديد العرضي هو ما اشتملت أو ما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا، وما بين القصاص أو القصاص أو القصاص، مثلث القاص، مثلث القاص يعني الحركات الثلاث يمكن أن تأتي على القاص: قصاص أو قصاص أو قصاص، مثل ما ثلثنا الدال في الدجاج. لا، كل المصنفين سابقين باعتبار ما كان فيها الحركات دي سيبين شنو. تحاشيا، نعم، وما بين القصاص
مثلثة القاف، وهو منتهى ما هو القفاص، منتهى منبت شعر الرأس، يعني نهاية المنبت، هذا يسموه القفاص، يسموه قصة على الأدين. إلى آخر الذقن أو الذقن أو الذقن أو الذقن، لا بالذال المعجمة والقاف المفتوحة منه، ظاهر نصير الذقن. وعلى اسمه آراء أخرى يمكن قراءتها أيضا ذقن. إذن إلى آخر الذقن بالذال المعجمة والقاف المفتوحة منه طولا، إذن ما بين القفاص إلى آخر الذقن أو الذقن طولا، مراعيا في ذلك مستوى الخلقة أو مستوى الخلقة في الوجه واليدين. يعني المعيار هو استواء الخلقة، إذا واحد إيده تحتوي على شيء أزيد من، أو بالعكس وجهه عريض وإيده صغيرة، بحيث هذا المقدار هو اللي ما نشغل به الافتراضات. افتراض ما في مستوى الخلقة، خلقة طبيعية. ويدخل في الحد مواضع التحذير، الحد الذي قررنا عرضا وطولا تدخل فيه مواضع التحذير. شنو هي مواضع التحذير؟ قال وهي ما بين منتهى العذار، هذا العذار زين منتهى احنا منتهى يصير، والنزعة، هذه النزعة، هذا هذا المنطقة دي تدخل فيه. نعم. ويدخل في الحد مواضع التحذير وهي ما بين منتهى العذار والنزع المتصلة بشعر الرأس، هذه المنطقة يعني. والعذار والعارض، العذار والعارض أيضا يدخل في، نعم، الغاسل. لن نزعتان، أما النزعتان فلا تدخلان، اللي عنده نزعات طبعا لا، هي في الأغلب تكون موجودة حتى لو لم يكن واحد، لأن في العادة يصير الشعر بهالطريقة، السواحد تدخل يا زايد واحد لا عنده شيء بسيط يسمى نزعة، أي منزوعة الشعر. ما بين والنزعة، وأدخل العذار وخرج النزعة، يعني بين النزعة والعذار يدخل، ويدخل العذار دون النزعة. لن نزعتان بالتحريف وهما البياضان المكتنفان للناصية، الناصية بقى. إذن هذا هو تحديد الوجه ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا وما بين القفاص والذقن أو الذقن طولا. وتخليل خفيف الشعر، شعر اللحية تارة يكون خفيفا وتارة يكون كثيفا. معنى الخفة والكثافة أن يرى البشرة من مجلس التخاطب، يعني لما أنا أحكي وياك أشوف بشرة وجهك من خلال شعر اللحية، إذا شفتها هذا يعني معناه شنو؟ خفيف. إذا ما شفتها معناه، إذا كان خفيفا يقول المصنف يجب تخليل الشعر، يعني لازم ندخل الماء إلى البشرة اللي تحته، أما إذا كان كثيفا فيكفي إمرار الماء على الظاهر. وتخليل خفيف الشعر وهو ما ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب، هذا تحديد الخفيف. دون الكثيف وهو خلافه. من سألت عن الكثيف ما هو؟ خلاف الخفيف. الخفيف ما يرى، الكثيف ما لا يرى. والمراد بتخليله إدخال الماء خلاله لغسل البشرة المستورة به، صحيح. أما الظاهرة خلاله فلا بد من غسله، هذا معنى التخليل. يعني لا يفهم من التخليل أنه أنت في الموضع الظاهر أغسله، لا، التخليل أن تخلل الماء إلى المستور. الموضع الظاهر يجب أن يغسل، ما في كلام هذا. يعني الموضع الظاهر ما تخلل، بس يجي عليه الماء مباشرة. الذي يخلل هو الذي يستر. لا، إذا قلنا يكفي مثل الدهن هذا ما يوصل الماء. لا تتصور الوضوء دائما واحد بيجري ماء كثير، تتصور شوية ماء مسح يجزيه مثل الدهن كما يقول الحديث. والمراد بتخليله إدخال الماء خلاله لغسل البشرة المستورة به، أما الظاهرة خلاله فلا بد من غسلها، كما يجب غسل جزء آخر مما جاورها من المستورة من باب المقدمة. البشرة الظاهرة يجب إدخال الماء لها شوية قبلها من المستور، تغسل حتى تحرز أنك غسلت الظاهرة باب المقدمة العلمية. والأقوى يقول الشهيد الثاني عدم وجوب تخليل الشعر مطلقا، كثيفه وخفيفه، وفاقا للمصنف في الذكرى والدروس، ووفاقا للمعظم. من هو ذا المعظم؟ هذا ولا لا؟ أغلب يعني. يصير معظم، يصير معظم ده. ويستوي في ذلك شعر اللحية والشارب. أكو واحد شارب خفيف، وأكو واحد شارب من ديل الكولوفتان. والخد هذا، والعذار، والحاجب، والعنفقة. والهدب أهداب قارين لمعة. إذا انتهينا من غسل ماذا؟ الوجه بتحديده وبالشعر الموجود عليه. ثم بعد أن تفرغ من غسل الوجه تبدأ بغسل اليد اليمنى. ثم غسل اليد اليمنى من المرفق بكسر الميم مرفق وفتح الفاء. مرفق، فكسرت الميم وفتحت الفاء، أو العكس مرفق. مرفق بكسر الميم وفتح الفاء، أو العكس، يعني تفتح الفاء تفتح الميم وتكسر الفاء. المرفق، ما هو المرفق؟ قال وهو مجمع عظمي الذراع والعضد. المجمع لا نفس المفصل، المجمع المحل اللي التقى فيه العظمان، مو نفس المفصل اللي هو نهاية كل عظم. يقول ما الفرق؟ يقول افترض واحد قصوا. إذا قلنا أن المطلوب غسل المرفق فما يجب أن يغسل شيئا من عظم العضد، أما إذا قلنا المفصل يجب أن نفصل شيء عنه، لأن يعني المفصل يشمل نهاية كل جزء، الذراع والعضد. أما المجمع لا، أنت تفصل محل الاجتماع.
عفوا العسل، ها
العسل.
ثم غسل اليد اليمنى من المرفق بكسر الميم وفتح الفاء أو بالعكس، وهو مجمع عظم الذراع والعضد.
مجمع يعني محل الالتقاء.
لا نفس المفصل.
نفس المفصل يعني شنو؟
يعني الحد الذي ينتهي إليه كل جزء، الذراع والعضد. فإذا قلنا بأنه المجمع يوم اللي ينفصل يجب أن تغسله، لأنه أنت كان يجب عليك أن تغسل المجمع. زين، يوم اللي انفصل الذراع عن العضد بقي العضد، يجب عليك أن تغسل هذا أو لا؟ أما إذا قلنا أن الواجب الغسل هو المفصل، فأنت كان يجب عليك أن تغسل من هنا إلى هنا، يوم اللي انفصل انفصل كله، بعد ما عندك شيء يبقى لغسله. فلازم نحدد احنا ما الذي يجب غسله، من وين، المرفق يا هو المجمع او المفصل؟
قال لا، المجمع،
وهو مجمع عظمي الذراع والعضد لا نفس المفصل. زين، الى اطراف الاصابع. ثم غسل اليسرى كذلك. ثم غسل اليسرى كذلك بعدها. الحدود، الحدود يعني الحدود اللي حددناها، مو حددنا احنا الوجه واليدين؟ قلنا الوجه من قصاف الشعر الى اخر الذقن وما اشتملت عليه، واليدين من المجمع الى، هذه حدود. هل حدود يجب ان تغسل ما تشتمل عليه الحدود، مو خدود؟ لا، اريد اقول احنا مو حددنا هالتحديد، ايش ما فيه يجب ان تغسله
حتى
وغسل ما اشتملت عليه الحدود من لحم زائد وشعر ويد واصبع. اي افترض واحد طالع على اليد هنا ثاني، خلاص انت مو يجب عليك ان تغسل من هنا الى هنا، كل ما هنا يجب ان تغسله. وغسل ما اشتملت عليه الحدود من لحم زائد وشعر ويد واصبع دون ما خرج، وان كان يدا، لو طال على يد هنا ما نشغل بها، احنا ان نشغل الموضع التي واغسل وايديكم من مثلا المرافق، فما هو موجود في المرافق يجب غسله، ما عندنا شغل الا ان تشتبه الاصليه. لو طلعت ايد من فوق بس ما ادري وين الاصليه منهم، حين ذا نغسل الاثنتين من باب المقدمة العلمية لإحراز أننا غسلنا اليد الأصلية. يغسلوا بكلتا يدين حتى يحرز أنه مسح الأصلية. شغلة إذا طلع إذا صار شكل واحد يصار شكل واحد. إلا أن تشتبه الأصلية فتغسلان معا من باب المقدمة. مقدمة علمية، مو احنا لازم نحرز غسل اليدين من المرفق الى اطراف الاصابع. وين اليدين؟ ما ادري، عنده ست عندك توصلهم ست. ثم مسح مقدم الراس بعد ان اتممت الغسلتين، تبدا بالمسحتين. ثم مسح مقدم الراس، قال الشهيد الثاني، او شعره الذي لا يخرج بمده عن حده. يقول المصنف، يقول مسح مقدم الرأس،
يقول أو شعره، شعر المقدم يعني، أي شعر الذي لا يخرج بمده عن حده، هذا شعر. لو افترض أنت مسكت هذا الشعر موجود هنا بس إذا مديته صار زبل، صرت مساعده يجي ما يجي، لا لازم الذي ينتحج أن لا يخرج عن حد الرأس، مو خارج عن حد الرأس، لو مديته ونروح به ذاكي ما يجي ما يجي ما يجي. هذا الوجه ينزل وين الوجه؟ من القفا. لا سوبر بعد. هذا هو الذي يجب غسله وين؟ مسحه. مقدم الرأس أو الشعر الذي على المقدم، صحيح؟ فهذا الشعر اللي تمديه يطلع يسمى شعر مقدم الرأس. هو يسمى مقدم الرأس. فأنت تمسح إما أصله هذا اللي أنت مديته وطلع، تمسح أصله الموجود على وين؟ على المقدم. أما هذا الزائد لا يجزي، فلو انفرد المسح به ما يجزي، أما إذا مسح هو و القاعدة يا مولانا إما مقدم الرأس وإما الشعر الذي ينبت على المقدم. فإذا افترضنا الشعر إذا مديته يزيد امسح على أصله، ولو استهلك المسح الزائد ما هو مشكلة، لو مسحت على منه إن شاء الله وجيت رجلي. المهم أن المسح يأتي على مقدم الرأس، أما شنو أخذ فوق هذا ما عاد المهم. ثم مسح مقدم الرأس أو شعره الذي لا يخرج بمده عن حده، يعني الشعر الذي إذا مديته ما خرج عن حده حد الرأس، واكتفى المصنف بالرأس. ليش ما قال إذا المصنف أو شعره؟ قال واكتفى المصنف بالرأس تغليبا لإسمه على ما نبس عليه، قال مقدم الرأس إذا موجود شعر المقدم بمسمى مسمى المسح. طبعا مسمى المسح في شنو؟ أي مسمى المسح ولو بجزء من إصبع ممرا له على الممسوح. لازم يمر وما شكله ثالث ليتحقق اسمه. يقول مساحة لا بمجرد وضعه، ما يسموه مسبعة. وامسحوا مساحة يقول له. أما هالشكل ما مسحته ولا حد لأثره. شو توصي يجوز؟ ماكو حد للأكثر، الأقل محدد مسمى، أما الأكثر فشل. نعم يكره الاستيعاب أن تستوعب الرأس كله في مسحه إلا أن يعتقد شرعيته فيحرم. وإن كان الفضل في مقدار ثلاث أصابع، هذا تضعها على مقدم الرأس أدركت الفضل. مشكلة، المهم أنه مسح بيده على رأسه صبعه بكفه. ثم مسح بشرة ظهر الرجل اليمنى، هذا البشرة وهذا ظهر الرجل اليمنى، قال بالمعنى من رؤوس الأصابع إلى الكعبين. ما هما الكعبان؟ خلاف عند بعض الفقهاء، الكعبان هما قبة القدم هذا، وعند مشهور الفقهاء نصف الساق. فيقول ارفعوا بأرجلكم إلى الكعبين، إلى هنا أو إلى هنا. فالأحوط منه مرورا يعني مو سويها شكل بعد. الأحوط أن تمسح من رأس الأصابع إلى مفصل الساق مرورا بالقبتين حتى تحرز القولين. أما لو مسحت الشكل ما أحرز القولين. إذن من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما قبتا القدمين على الأصح عند المصنف في الثاني الأصح أنهما قبتا القدمين وقيل إلى أصل الساق وهو مختاره في الألفية مختار الشهيد الأول في الألفية وفتوى المعاصرين نعم ثم مسح ظهر اليسرى كذلك من رؤوس الأصابع إلى الكعبين بمسماه في جانب العرض يجزي مسمى المسح في جانب شنو العرض أما في جانب الطول لا لا هذا إيه لازم تستهلك هل مساحة هذه كلها فحين نقول مسماه يعني لو جيت بصبع واحد كفى في العرض أما في الطول يجب أن تستهلك. ثم مسح ظهر اليسرى كذلك بمسماه في جانب العرض المسمى في جانب العرض فقط ببقية البلل الكائن على أعضاء الوضوء من مائه من ماء الوضوء فيهما أي في المسحين يعني تمسح بالبقية في الرجلين وفي الرأس وفهم من إطلاقه المسح جاء ثم مسحه ثم مسحه ثم مسحه أن لا ترتيب فيهما أي في المسحين في نفس العضو فيجوز النفس ما قال من وإلى بعد لا هنا هنا ما قال هنا قال ثم غسل اليمنى من المرفق إلى ففي الغسل قال من وإلى في المسح ثم مسح اليمنى ثم مسح اليسرى ما قال لا من لا إلى فنفهم من إطلاقه إجزاء النكر وفهم من إطلاقه المسح أن لا ترتيب فيهما في نفس العضو فيجوز النفس فيه دون الغسل
انت تتهم من وإلى في الآية بمعنى الابتداء والانتهاء هي المرفقين من يحتج عليك بهالفهم لا احنا نقول هذا لتحديد المقصود لا تحديد طريقة الغسل طريقة الغسل القائل العرف العرف راه هكذا هذه الآية لتحديد المغسول وين الذي يجب غسله من وإلى هل منطقة دي من وين تبدأ ما نحدد منه الآية كلامنا هنا من وإلى في كلام المصنف وفهم من إطلاقه المسح أن لا ترتيب فيهما في نفس العضو فيجوز النفس فيه أي في المسح دون الغسل للدلالة عليه بمن وإلى مقال من المرافق إلى في الغسل فإذا استهمنا من الغسل أنه لا يجزئ النفس بس لما سكت هنا استهمنا في المسح يجزئ النفس وهو كذلك فيهما في مسح الرأس والرجلين على أصح القولين هذا الذي قلنا في الجواب وهو كذلك فيهما على أصح القولين وفي الدروس رجح منع النكس في الرأس دون الرجلين شوف الآراء اللطيفة في الدروس قايل النكس في الرأس لا يجزئ بس في الرجلين يجزئ وفي البيان عكس
ومثله في الألفية يعني ما
تكلم
من انتصاب صاحب مرتبا بين أعضاء الغسل والمسح كيف بأن يبتدئ بغسل الوجه رجل اليسرى مرتبا بين أعضاء الغسل والمسح بأن يبتدئ بغسل الوجه ثم باليد اليمنى ثم اليسرى ثم بمسح الرأس ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى فلو عكس أعاد أعاد على ما يحصل معه الترتيب
في
اليمنى ما أحسن في الوجه خلاص صار أول صار مع بقاء الموالاة وإلا استأنف وأسقط المصنف في غير الكتاب يعني في غير هذا الكتاب الترتيب بين الرجلين نعم مواليا في فعله الشرط الثاني الموالاة ما هو مناط الموالاة بحيث لا يجف السابق من الأعضاء على العضو الذي هو فيه مطلقا هذا هو مناط الموالاة وأنا مشتغل باليسرى اليمنى ما جفت الجف نعم مو مشكلة على أشهر الأقوال زين والمعتبر في الجفاف الحسي لا التقدير بأي معنى بمعنى أنه لولا أنه وضع ماء كثيرا على يده اليمنى لجفت حين غسل اليسرى ولكن باعتباره وضع ماء كثيرا والجو بارد ما جفت فتقديرا كان يجب أن تجف يقول مو مهم عندنا هذا التقدير المهم حسا في ماء والمعتبر في الجفاف الحسي لا التقديري ولا فرق فيه بين العامل والناس والجاهل جف أعد نسيت علمت جهلت
يعني رأي هذا أشياء معنى الحرارة جسدت في هواء
نعم انتهينا من أفعال الوضوء الواجبة غسلتان ومسحتان بشرط الموالاة والترتيب وسننه السواك مستحبات الوضوء السواك نعم لسيه وهو دلك الأسنان بعود وحرقة وإصبع ونحوها المهم أن الأسنان هذه تنظف وأفضله الغصن الأخضر وأكمله الأراك ومحله قبل غسل الوضوء الواجب والنجم كالمضمضة شلون المضمضة قبل كل شيء ولو أخره عنه أجزاء واعلم أن السواك سنة مطلقا ولكنه يتأكد في مواضع السواك مجملا مستحب دائما مستحب بس تأكده في مواضع منها الوضوء والصلاة وقراءة القرآن واصطرار الأسنان وغيره اثنين والتسمية من مستحبات الوضوء وصورتها بسم الله وبالله ويستحب إتباعها بقوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ولو اقتصر على بسم الله أجزأ ولو نسيها ابتداء تداركها حيث ذكر قبل الفراغ كالأكل الأكل متى ما تذكر قل وكذا لو تركها عمدا يستطيع تداركها إذا هذا اثنين ثلاثة وغسل اليدين من الزندين مرتين من حدث النوم والبول والغائط وقلنا احنا للوضوء أسباب فإذا كان سببه نوم أو بول أو غائط غسل يده مرتين قبل أن يبدأ لا من مطلق الحدث كالريح. لا هذا رايح يتوضأ بسبب الريح، لا يجب عليه، لا يستحب له أن يغسل يديه على المشهور. هذا رأي. وقيل من الأولين مرة، إذا كان نائما أو بائلا مرة يغسلها. إذن في الغائط مرة يغسل، هذا تفصيل. وبه قطع في الذكرى. إذن الرأي الأول يقول مرتين في الثلاثة، والرأي الثاني يقول شنو؟ مرة في الاثنين ومرتين في الثالثة. وقيل مرة في الجميع. ما في أحد قال ثلاث مرات، حتى الشيء الثاني ما ذكره من الأطوار. سيقول مرتين في الثلاثة، سواء كان بسبب بول أو غائط أو نوم، هذا رأي. وقيل من الأولين مرة، إذا كان بول أو نوم مرة، وإذا كان غائط مرتين. وقيل مرة في الجميع، واختاره المصنف في النفلية، ونسب التفصيل إلى المشهور وهو الأقوى. إلا هو فتوى المعاصرين. الكلام ما المستحب مرة مرتين، جيس حيبات مو آخر، لا رب له المستحب الشرعي. ولو اجتمعت الأسباب وتداخلت إن تساوت بال نام مرة مرة على رأي المشهور، وإلا دخل الأقل تحت الأكثر بال وتغوض مرتين، فالقليل يدخل تحت الكثير. وليكن الغسل قبل إدخالهم الإناء، اللي بيتوضأ منه يكب عليهم يغسلهم، الذي يمكن الإغتراف منه لدفع النجاسة الوهمية. يعني هو مو قريب، مو تحط إيدك فيه غسل منه، كب وغسل يدك خارجه، حتى إذا يتوهم نجاسة ما نجس، أو تعبدا كما يقول الشكل ورد. ولا يعتبر كون الماء قليلا. العلامة قال مرة ومرتين وصائد لما يكون الماء قليل، أو قبل إدخالهم الإناء لما يكون الماء قليل. ظاهر الثاني، يعني إذا كان الماء قليل في الإناء قبل ما تدخل اليدين تغسلهم برا. العلامة يقول إذا كان قليلا كثير، يقول لا ولا يعتبر كون الماء قليلا لإطلاق النص خلافا للعلامة حيث اعتبر. بعد والمضمضة، وهي إدخال الماء للفم وإدارته فيه، مع المضمضة. والاستنشاق، وهو جذبه إلى داخل الأنف، هذا مستحب. وتسليسهما مستحب آخر، هذا أداء أصل مستحب، والتثليث مستحب ثاني، بأن يفعل كل واحد منهما ثلاثا ولو بغرفة واحدة، غرفة ماء واحدة يستنشقها ثلاث مرات، مو لازم إلا ثلاث غرفات، وبثلاث أفضل. وكذا يستحب تقديم المضمضة أجمع على الاستنشاق، يعني تخلص المضمضة بثلاثها إن أردت ثم تبدأ الاستنشاق. والعطف بالواو لا يقتضي، يقول والمضمضة والاستنشاق ما يقتضي التقديم، دارة التقديم والمضمضة ثم الاستنشاق. وتثنية الغسلات من المستحبات، عندنا غسل وجه وغسل يدين من المستحب تثنيتها. وتثنية الغسلات الثلاث، غسل الوجه اليد اليمنى اليد اليسرى، بعد تمام الغسلة الأولى، يعني عقب ما تخلص الغسلة الأولى بكمالها وتمامها تغسلها ثانية. مو تغسل نصها تقول خلني بعد اغسل النص الثاني المستحب. لا لا غير الصاب، افترض واحد قال غسلها من النص الى هنا الواجب، قال بعد خلني اغسلها المستحب بعدين ابدا الواجب الثاني وبعدين المستحب. لا المستحب بعد تمام الغسله. وتثنية الغسلات الثلاث بعد تمام الغسلة الأولى في المشهور، وأنكره الصدوق. والدعاء عند كل فعل من الأفعال الواجبة والمستحبة المتقدمة بالمأثور، ودور بعد المستحب الأخير. وبدأة الرجل في غسل اليدين بالظهر. وفي الغسلة الثانية بالبطن عكس المرأة، المرأة تبدأ بالبطن وتنتهي، هذا رأي. فإن السنة لها البدءة بالبطن والختم بالظهر، كذا ذكره الشيخ وتبعه عليه المصنف هنا وجماعة. والموجود في النصوص بدءة الرجل بظهر الذراع، الذراع والمرأة بالباطن، لا أولى لا ثانية. النصوص مفرقة، النصوص تقول الرجل يبدأ بالظهر والمرأة تبدأ بالبطن. من غير فرق فيهما بين الغسلتين، وعليه الأكثر أنه في الغسلتين يبدأان. نعم. خنثى شيثوي قال: ويتخير الخنثى بين البدء بالظهر والبطن على المذكور اللي احنا قلنا، وبين الوظيفتين على المذكور، على القول المذكور قول الشيخ وجماعة يبدأ بالظهر وينتهي بال ثانية بالبطن أو العكس، هو متخير بالوظيفة. لا هنا ما دليل الأشد، هنا مخيرين عادة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.